Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâ. Amma ba'd, fe yekûl Rabbuna tebâreke ve teâlâ bi sûreti Tahâbun ba'd a'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillâhi mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadîr. كثر ذكر التسبيح في كتاب الله تبارك وتعالى لأن هذا من الذكر المحبوب لرب العالمين تبارك وتعالى لما فيه من تنزيهه جل وعلا وتقديسه عن كل عيب ونقص، وإذا اجتمع معه الحمد تم الكمال من أطرافه. التسبيح كما سبق معنا هو تنزيه الله عما لا يليق به، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، وبهذا يتم الكمال بنفي النقائص وإثبات كمال أو تمام الكمال. له يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبق لنا أنه جاءت بضمير غير العاقل لأنه هو الأكثر، وإن من شيء لا يسبح بحمده. له الملك، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو المالك حقيقة، ومن ملك من بني آدم فإن ملكه محدود تحت ملك الله ولا يتصرف كما يشاء، ثم هو محدود زمانا ومكانا وقدرا. له الملك وله الحمد. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد باللسان والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. هذا الأول. الفرق الثاني أن الحمد يكون على نعمة ويكون ابتداء ولو من غير نعمة معينة، وأما الشكر فإنه يكون مقابل نعمة، وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. أما الثناء فهو تكرار الحمد المأخوذ من التثنية. ما قال جل وعلا وهو على كل شيء قدير، ولا يجوز أن نستثني ونقول هو على ما يشاء قادر، لا هذا غير صحيح، بل الله عز وجل عمه وهو على كل شيء قدير. أما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا خاص بالبعث، فبين أنه سبحانه وتعالى أنه إذا جاء وقت البعث أنه سيبعثهم وأنه قادر على ذلك، فهو خبر عن شيء معين، لكن لا يجوز التقييد على الإطلاق على ما يشاء قادر، لأن مفهومه أنه ما لا يشاءه أنه لا يقدر عليه، هذا قدح في كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وكلمة قدير أبلغ من قادر، ولذلك تأتي كثيرا في القرآن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يخبر جل وعلا على أن بني آدم ينقسمون إلى هذين القسمين، إما كافر وإما مؤمن، وذكر الأطراف، ترك الوسط وهم الظالم نفسه والفاسق وكذا، ذكر الأطراف، لأن الفاسق هو في الحقيقة مؤمن، فإما مؤمن في الجنة أو كافر في النار وليس في منزلة ثالثة. فالله سبحانه وتعالى يبين أن العباد ينقسمون إلى هذين القسمين، العباد اللي هم الجن والإنس، فمنكم كافر بدأ به لأنه هو الأكثر، نسبة الكفار إلى المؤمنين والعياذ بالله واحد من ألف، يعني إذا دخل الجنة واحد دخل النار ألف عياذ بالله، أو واحد إلى 999، من كل ألف واحد في الجنة والباقي في النار عياذ بالله، والله بما تعملون بصير. يبين جل وعلا أنه لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، لا ما يتعلق بالقلوب ولا بالجوارح، ما يعمل سرا ما يعمل جهرا، فالله مطلع على كل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والآية فيها تشجيع للمؤمن العامل بأن يجتهد وأن يجد ويجتهد وأن لا يتوانى، وفيها أيضا تحذير لمن يعمل السيئات أو يعمل رياء والسمعة، فالله مطلع على ما في قلبه مهما أخفاه. خلق السماوات والأرض بالحق، هنا الباء يعني ملتبسة وهو متلبسة بالحق كما يقال جاء الفارس بسرجه أو جاء الفرس بسرجه يعني متلبسا بالسرج أو جاء الفارس بسلاحه يعني جاء معه سلاحه فكذلك السماوات خلقت بالحق خلق الله عز وجل بالحق من أول ما خلقها ولا ينفك عنها فلم تخلق إلا بالحق يعني الحق هو الابتلاء والامتحان والأمر أمر العباد بطاعة الله ونهيهم عن الشرك بالله وإثابة المطيع وعقوبة الظالم هذا هو الحق وخلاف ذلك هو العبث قد نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن العبث فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالذي ينكر البعث ينسب الله عز وجل للعبث أنه خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس وهذه مخلوقات العظيمة بدون أي قصد معين بدون فائدة حياة لا ليس لها هدف كل يعيش كما يشاء هذا من العبث والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه ثم قال جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم الصورة هي الوجه صوركم أي جعلكم في هذه الصور التي تختلف عن الحيوان وهي أحسن صورة فالله عز وجل خلق صورا كثيرة الحيوانات كلها لها صور حيوانات الحشرات كل المخلوقات لها صور لها عينان وأنف وفم ولكن الله عز وجل جعل الإنسان في أحسن صورة وفي الوجه وفي أحسن تقويم لبقية البدن جعله منتصبا متناسقا وله يدان يأخذ بهما ويعطي قدمان يمشي بهما وينحني ويقوم ويقعد ويمشي ويجري وأعطاه العقل وأعطاه القوى والسمع والبصر والكلام فميزه جل وعلا عن بقية المخلوقات كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فحق هذه النعمة أن تشكر أن يمتلئ العبد أن يمتلئ قلب العبد بحب الله والثناء عليه والمسارعة في طاعته والحذر من معصيته فأحسن صوركم وإليه المصير أي المرجع وهذا فيها أيضا ترغيب وترهيب يعلم ما في السماوات والأرض الله عز وجل يذكر العلم كثيرا في القرآن لأجل يستعد العباد للقائه يعلمون أنه لا تخف عليه خافية فيجتهدون في إحسان العمل ويعلم ما تسرون وما تعلنون هذا تأكيد وإلا فإنه داخل في العموم الأول لكن هذا تأكيد لأن يعني بعض الناس قد يظن أنه إذا أخفى شيئا من العمل أو شيئا من النيات في القلب ولم يطلع عليه العباد ولم يعاقبه أحد يظن أن هذا يخفى على الله فيستمري هذه المعصية سرا الله عز وجل يبين ويكرر في مواضع كثيرة أنه مطلع على ما في القلوب وأنه لا تخفى عليه خافية فليكن العبد على حذر والله عليم بذات الصدور كل هذا تأكيد للعلم تكرار وتأكيد لأن الإنسان بأمس الحاجة لهذا الأمر كلما استحضر علم الله به وأنه مطلع عليه وعلى قلبه وخطراته وخائنة الأعين وما يخفي وما يعلن فإنه سيستعد للقائه بالعمل الصالح ثم قال جل وعلا مهددا لمشركي قريش وغيرهم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل كعاد وثمود ومدين قوم نوح ومثل هؤلاء فذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم ذاقوا وبال أمرهم وهو الإهلاك في الدنيا ولعنة الله في الآخرة ولهم عذاب أليم والعياذ بالله عذاب عذبوا في الدنيا منهم من عذب الغرق ومنهم من عذب الصيحة ومنهم من عذب الرجفة ومنهم من عذب الريح والحجارة والمسخ ثم لهم عذاب أليم في الآخرة لو أن العذاب ينتهي في الدنيا بالموت لهان الأمر بعض الشيء وليس بهين ولكنه يستمر إلى الأبد بلا انقطاع في البرزخ وبعد البعث أو الأبد الأباد لا ينقطع عذابهم أبدا عياذا بالله. فهذا فيه تحذير بليغ، تحذير شديد لمن عصى الله سبحانه وتعالى. هل تطيق هذا العذاب؟ هل أحد يطيق؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ذلك أي هذا المذكور وهو الإهلاك بأنه أي بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. البينات نوعان، الأول الآيات المتلوة والثاني الآيات المرئية، كلها جاءتهم وقامت عليهم الحجة ولا عذر لهم، فقالوا أبشر يهدون، هذه حجتهم، حجة داحضة لا قيمة لها. أبشر يهدوننا؟ استفهام إنكار. الجواب نعم، بشر يهدونكم، لأن هذا هو الذي يصلحكم. لو جاءكم ملك لا خفتم منه ولم تألفوه، وإذا عمل لا تستطيعون أن تقتدوا به لأنه يخالف طبيعتكم. لا يمكن أن تقتدوا بملك، الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح، كيف يأتيكم ملك وتؤمرون بالاقتداء به؟ لا يمكن. فمن رحمة الله بكم أن أرسل إليكم بشرا مثلكم حتى تعلفوه وتقتدوا به، ولكنه العناد والعياذ بالله والكفر والفجور. فبشر يهدوننا فكفروا، أي جحدوا. الكفر هو التغطية والستر، فهم غطوا حق الله وجحدوه. وتولوا أي أعرضوا عن الرسل وما جاءوا به، واستغنى الله. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ليس بحاجة إلى عبادة أحد ولا طاعة أحد، له ملك السماوات والأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده، فهو الملك وهو الذي له كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولكنه يبتلي العباد، يبتليهم، فمن آمن دخله الجنة ومن كفر دخله النار، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. والله عز وجل لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين. واستغنى الله، والله غني حميد، غني ليس بحاجة لأحد، حميد محمود لغناه وكماله وجماله وجلاله تبارك وتعالى. فإن أعرض العباد من الإنس والجن فالكون كله يسبح بحمده ويعبده ويحبه ويخافه. زعم، الزعم في الغالب يطلق على القول الكاذب، أحيانا يطلق على القول الصادق لكنه قليل. الغالب والمشهور أن كلمة زعم تدل على أن القول غير صحيح. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كانوا والعياذ بالله ينكرون البعث ويقولون إن هي إلا حياة، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأنه لا بعث. ولكن هذا والعياذ بالله كفر بالله ونسبة العبث لله تبارك وتعالى، تعالى عن ذلك. قل بلى وربي، أمر الله نبيه أن يقسم بربه جل وعلا، وهذا من أعظم الأقسام على تأكيد هذا الأمر العظيم. قل بلى وربي لتبعثن، هذا جواب القسم مؤكد، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يعني ليس البعث يعني لأجل البعث فقط، لا، لأجل الحساب والعذاب والثواب. ثم لتنبؤن بما عملتم، فمن نبئ بالخير سعد ودخل الجنة، ومن نبئ بالشر حوسب وعذب ودخل النار والعياذ بالله. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وذلك على الله يسير. سهل هين، كن فيكون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله سبحانه وتعالى كل الأمور عليه يسيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هذا أمر بالإيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام، وعدم الكفر، عدم التكذيب والعناد، والنور الذي أنزلنا وهو القرآن والسنة أي الوحي، والله بما تعملون خبير. الخبير هو العليم ببواطن الأمور. ولاحظ كثرة تأكيد علم الله عز وجل بالعباد، بأحوالهم، بقلوبهم، بأعمالهم. حتى يكونوا على استعداد للقاء جل وعلا. يوم يجمعكم ليوم الجمع أي يوم القيامة، الله يجمع الأولين والآخرين، يجمع الملائكة والجن والإنس والحيوانات كل شيء. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الخلائق مجموعة يوم القيامة، ما سكان السماوات وسكان الأرض من الجن والإنس والحشرات والحيوانات والملائكة كلهم يجمعون في ذلك اليوم. ذلك يوم التغابن. الغبن معنى خاص، ليس الخسارة فقط، لا، خسارة خاصة معينة. الخسارة ممكن أن يشتري سلعة فتكسد، يشتريها بألف بيعها مئة، كسدت فهو باع بيعا صحيحا لكنه السلعة نزلت قيمتها، هذه خسارة. لكن الغبن خسارة تحرق صاحبه، تؤلمه، تورث الحسرة العظيمة. يعني إنسان عنده سلعة تسوى مليون مثلا، وهي سلعة قيمة لكنه ما يعرف قدرها، عنده جوهرة أو لؤلؤة ثمينة جدا تسوى مليون، وراح يبيعها في السوق ما يعرف قدرها، فجاء واحد قال تبيعها بألف، فرحنا بألف لأنه ما يدري أنها جوهرة ثمينة، فباعها بألف. ثم بعد ذلك علم أنها تسوى مليون بعد أن باعها وذهبت ولا يستطيع أن يستردها. هنا سيتحسر حسرة عظيمة لأنه فرط بهذه السلعة الغالية وباعها بأبخس الأثمان على وجه لا يستطيع أن يستردها. هذا معنى الغبن. فيوم يوم القيامة هو يوم التغابن، يغبن فيه الكفار. كيف يغبنون؟ المؤمنون يغبنون الكفار. كيف ذلك؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن أنه يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا هو وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا دخل أهل النار النار ورث المؤمنون منازلهم في الجنة. يعني الكافر غبن، باع الجنة بالنار بسبب الكفر بالله، والمؤمن هو اللي فاز، آمن بالله فكسب منزله ومنزل الكافر، والكافر والعياذ بالله خسر منزله في الجنة بسبب كفره وذهب إلى النار، ويرى منزله من الجنة على سبيل الحسرة. يقال انظر مقعدك لو طعت الله. فإذا علم أنه ذهب عليه وأن زوجات من حور عين ومساكنه ونعيمه ذهب إلى المؤمنين اللي كان يبغضهم في الدنيا هم أعداؤه، فلا تسأل عن حسرته والعياذ بالله. هذا معنى التغابن. ليس هناك غبن أعظم من هذا الغبن، لأنه خسر نفسه وأهله وخلد في النار عياذا بالله، ومساكنه من الجنة يأخذها أبغض الناس إليه وهم المؤمنون اللي كان يحاربهم ويعاديهم في الدنيا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، الإيمان لابد معه من عمل، إذا أطلق الإيمان فيشمل العمل الصالح، وإذا ذكر العمل الصالح صار المراد بالإيمان ما في القلب. ويعمل صالح، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هذا خبر عام يرجع فيه للنصوص المبينة كما في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فمن آمن وعمل صالحا وتجنب الكبائر كفر الله عنه سيئاته، كما قيده تعالى في سورة النساء بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا من تمام النعيم وهو الخلود. لو كان نعيم الجنة ينقطع لكانت حسرة ولو انقطع بعد ملايين السنين، لكن إذا علم أهل الجنة أن نعيمهم دائم وأنه لا موت ولا انقطاع فإنها تكمن سعادتهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ذلك الفوز العظيم، ليس هناك فوز أعظم من هذا الفوز، الفوز الأبدي، ليس بعده خسارة وليس بعده ندامة وليس بعده شقاء. نسأل الله من فضلك. كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم منادي يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، وأن تنعموا فيها فلا تبعسوا أبدا. نسأل الله من فضله. وبالمقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وليس هناك أسوأ من النار والعياذ بالله. ما من شر، ما من خبث، ما من عذاب، ما من مبغوض إلا هو في النار، فيها الحياة والعقارب والأغلال والحميم والسعير والمطارق والسلاسل، كل ما يكره الإنسان موجود في النار والعياذ بالله. طعامهم الزقوم والغسلين والضريع، وعذاب لا 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 يحصي إلا الله عز وجل. وليس أبلغ من قوله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا حي ولا ميت، لا حياة ينتفع بها ولا موت يستريح به. قال جل وعلا: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. من شدة العذاب يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نسأل الله الحمد برحمته. وبئس المصير أي بئس المرجع. ثم قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة، هذا تأكيد النفي، ما أصاب من يعني أي مصيبة صغرت أو كبرت إلا بإذن الله، أي بعلم الله وتقديره وخلقه ومشيئته تبارك وتعالى، حتى لا يتحسر الإنسان. لأن بعض الناس إذا أصابه شيء، حادث سيارة مثلا، يظن أنه لو ما أسرع ما وقع الحادث، أو لو أنه ما خرج في هذا الوقت ما وقع الحادث، فيتحسر يقول: ليتني ما طلعت في الوقت اليوم هذا أو الساعة هذه، يا ليتني ما أسرعت، يا ليتني ما كذا يا كذا، لأني ما ضعيف. يعني ما يتصور أن هذه المصيبة مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن لا بد أن تقع مهما كان، ولا يمكن أن يفلت منها. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. صحيح أن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب، أسباب السلامة والعافية والبعد عن أسباب الخطر، لكن إذا وقع القدر انتهى اللوم. يقول: قدر الله وما شاء فعل. ومن يؤمن بالله أن يعلم أنها من عند الله، أن الله هو الذي قدرها، فيؤمن بالله، يعلم أنها من الله، ويرضى ويسلم ويتلمس العاقب الحميد، يقول: هذه من عند الله، والله ما ابتلاني إلا من أجل يعطيني، من أجل يختبرني، فإن صبرت رفع درجاتي وعظم أجري. فهذا حال المؤمن، تكون المصيبة خيرا له في العاقبة، وإن أصابه ألم في الدنيا لكنها تنجبر، ثم تكون العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني ينزل عليه العون، السكينة، الصبر، السلوان، حتى تهون عليه المصيبة. وإذا جزع وكله الله لنفسه فزادت حسرته وندامته، وذهب أجره وأثم على الجزع والنياحة ونحو ذلك. والله بكل شيء عليم، عليم بأحوال العباد. من العباد ما لا يصلحه إلا المصائب والفقر والبلاء، ومن العباد من يصلحه السلام والعافية، الصحة والعافية والأمن والأمان. فالله عليم بكل شيء عليم، يبتلي العباد بما يشاء، ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلحهم ويناسبهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أفرد الرسول يعني كرر الفعل مع الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له طاعة مستقلة. يعني إذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ليس في القرآن وجبت طاعته، بخلاف أولي الأمر، فلو أمروا بشيء ليس في القرآن وليس في السنة لم تجب طاعته. وذلك الله عز وجل ما أفرد لهم الفعل، يعني ما كرره معهم. في سورة النساء قال: جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، لأن ليس لهم طاعة، لأن ولاة الأمور ليس لهم طاعة مستقلة، وإنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله، كما بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما في صحيح مسلم: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أي أعرضتم وعصيتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني الرسول عليهم واجبه البلاغ، وأنتم عليكم واجبه الطاعة، فإذا تركتم الطاعة لم تضروا إلا أنفسكم، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ وأدى ما عليه وأجره تام، فلا تضره معصيتكم. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الواضح الذي لا يبقي عذرا ولا شبهة. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، إلى معبود بحق إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم المعمول على العامل كما يقول أهل اللغة يدل على الحصر، والأصل الكلام وتوكلوا على الله، الفعل هو الأصل، هو الأول، لأنه هو العامل، لكن هنا قدم المعمول وهو الجار والمجرور على الفعل، وعلى الله فليتوكل، فليتوكل فعل أمر، فالعامل وعلى الله مقدم على الفعل، هذا يدل على الحصر. يعني معنى الآية: وعلى الله وحده دون من سواه فليتوكل المؤمنون. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يجوز إنسان يقول أنا متوكل على الله ثم عليك يا فلان، لا، هذا حرام، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. بخلاف المشيئة، ممكن تقول ما شاء الله ثم شئت يا فلان، لا بأس، لأن الإنسان له مشيئة، لكن التوكل هو الاعتماد الكامل، ولا يمكن أن تعتمد اعتمادا كاملا على أحد إلا الله عز وجل. حتى لو قلت ثم لا يجوز، لأن تقول أنا متوكل على الله فقط، لكن يا فلان اقضي حاجتي، ما توكل عليه، توكله ولكنك لا تتوكل عليه، أي لا تعتمد عليه، وإنما تعتمد على الله عز وجل. والبشر كلهم أسباب، والإنسان مأمور بفعل السبب المباح، ولكن لا يجوز أن يعتمد على السبب، بل يعلق قلبه بالله عز وجل، ويعلم أن ما شاءه الله وأراده حصل، وما لم يرد لم يحصل مهما فعل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني ليس معنى العداوة أن الولد يقصد أن يضر أباه أو يقصد أن يضر أمه، لا، لكنه العداوة هذه إذا أشغله عن طاعة الله عز وجل، الزوجة قد تشغل زوجها عن طاعة الله، أو العكس، الزوج يشغل زوجته عن طاعة الله، أو أحد الزوجين يمنع الآخر من فعل طاعة ويأمره بمعصية من باب الشهوات، أو اختلاف مثلا الآراء أو كذا، فهذا معنى العداوة. فسرها ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، أن ابن عباس رضي الله عنه مسؤول عن هذه الآية، فقال إن أقواما آمنوا بمكة فأرادوا أن يهاجروا فمنعهم أزواجهم وأولادهم، يعني قالوا: كيف تهاجرون وتتركوننا، ليس عندنا أحد، ومن يعولنا، من كذا، فرقوا لهم وبقوا في مكة ولم يهاجروا. فلما هاجروا بعد ذلك وجدوا أن الصحابة سبقوهم إلى الإيمان والهجرة والعلم، فندموا وهموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم على أنهم منعوهم من الهجرة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. لأن العداوة ليست مقصودة حتى ينتقم الزوج أو الأب من زوجته وأولاده، هذه ليست مقصودة، هذه بدون قصد، من باب يعني الإخلاد إلى الأرض وحب الشهوات وكذا، فيحصل إشغال عن طاعة الله، أو إعاقة عن الواجبات، بعض الواجبات، أو إيقاع في بعض المحرمات، فهذه العداوة ليست مقصودة، إنما هي بسبب إثار شهوات الدنيا. فقد يحصل ضرر على أحد الزوجين. وقوله من أزواجكم ليس قاصرا على الرجال، الأزواج من الذكور لا يشمل الذكور والإناث، لأنه هذه العداوة متبادلة، أحيانا الرجل هو الذي يصد زوجته عن طاعة الله فيكون التحذير للزوجة، وأحيانا العكس الزوجة هي التي تصد زوجها عن طاعة الله فيكون التحذير للزوج. وأولادي إن من أزواجكم، هنا يعني بعض، إن من يعني ليس كلهم، منهم قرة عين وهم الذين يعينون على طاعة الله، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كل من صدك عن طاعة الله فهو عدو، سواء قصد أم لم يقصد، فالواجب أن تحذره وأن لا تطيعه. وإن تعفوا يعني إذا فعلوا فلا تعاقبوهم، لأن هذا ليس مقصودا منهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، العفو مأخوذ من عفة الريح إذا هبت وغطت الأثر، فالعفو هو عدم العقاب مع ستر هذا الأمر ونسيانه، حتى كأنه عفت عليه الريح ينساه ولا يذكره ولا يأتي بطاريه أبدا، هذا معنى العفو. والصفح مأخوذ من صفحة العنق، يعني توليه صفحة العنق، يعني لا تعاتبه ولا تعاقبه بأي نوع من أنواع العقوبة. وتغفروا، الغفر هو الستر، يعني أحيانا الإنسان يستر الذي يخطأ عليه لكن يوبخه فيما بينه وبينه، هذا ما عفا، غفر لكنه لم يعفو، لأن العفو هو أن ينسى الذنب ولا يذكره أبدا لا علنا ولا سرا. والصفح يوليه صفحة عنقه، يعني يعرض عنه ويمشي ويدعه بدون أي عقاب، لا بكلمة ولا بفعل ولا بأي شيء. هذا تأكيد للعفو التام، لا عتاب ولا عقاب ولا توبيخ ولا تحقير ولا شيء، لأن العلاقة قوية بين الزوجين والأولاد، فلو أنه بدأ يعير زوجته وكذا زادت البغضاء والنفور، حصل شرور كثيرة والأمر قد حصل وفات. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم حذر جل وعلا من فتنة الأموال والأولاد، إنما هذه أداة حصر، أموالكم وأولادكم فتنة، يعني دائما حصر الأولاد والأموال فتنة، في اختبار، فتنة يعني ابتلاء، قد الإنسان ينجح في الفتنة إذا طلب المال من الحلال وأنفقه في مرضات الله، وقد يفشل في هذا الاختبار ويطلب المال من الحرام أو يصرفه في الحرام. والأولاد كذلك فتنة، إن رباهم على الدين صاروا قرة عين ونجح في هذا الاختبار، وإن أهملهم حتى فسدوا صاروا وبالا عليه في الدنيا والآخرة، والله عنده أجر عظيم. يعني من ترك شيء لله من الحرام في الأموال وكذا، فالله سبحانه وتعالى سيعوضه أضعاف أضعاف ما ترك. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض أصحابه، إنك لا تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن بعض الأمور يعجز عنها الإنسان، فما عجز عنه فهو معفون عنه. واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا القرآن والسنة، اسمعوا من العلماء والناصحين، وأطيعوا اتبعوا الحق، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. يدخل في جميع أنواع الإنفاق، من الواجب كالزكاة والنفق على النفس والأهل والولد، وكذلك النفقات المستحبة، الصدقات العامة، خيرا لأنفسكم، فأنت أيها المنفق الأجر لك والمصلحة لك، أنت المنتفع الأعظم من هذه الصدقة. ومن يوق شح نفسه، كثير من الناس ما يفهم إلا أن الآية في المال، لا، الآية عام من ذلك، من يوق شح نفسه في المال في البدن في كل شيء. الإنسان قد يشح بجهده فلا يقوم للصلاة، قد يشح بجهده فلا يقرأ القرآن ولا يصوم، هذا شح نفس، النفس تتثاقل البذل، سواء كان بذلا ماليا تمسك المال أو بذلا في البدن والعلم وغيره. فالشح عام هو إمساك المحبوب سواء من أي شيء كان، فأولئك هم المفلحون. لا شك أنه موقع شح نفسه وبذل المال وبذل الجهد وبذل العلم وبذل كل شيء في طاعة الله، فإنه هو المفلح الفائز بجنات النعيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الله سماه قرضا للتشجيع، لأن الناس يعرفون القرض في الجاهلية كانوا يحرصون عليه، يقرض الألف وترد له 1200 1300، لأن القرض هذا ربح مضمون ولكنه الربا المحرم، لكن الله عز وجل جعله في الصدقات، وليس الربح 10 12 13، لا، الربح أضعاف مضاعفة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يضاعف لكم ويغفر لكم، يعني أجر من هنا، حسنات من هنا، وتكفير سيئات من هنا، فهذا تمام الفضل والكمال من الله عز وجل. والله شكور حليم، الشكور هو الذي يكافئ من أحسن، يشكره أي يحبه ويكافئه بأفضل وأحسن مما عمل. عالم الغيب والشهادة، ابتدأت هذه السورة بالعلم واختتمت بالعلم لأجل التأكيد على طاعة الله والتحذير من معصيته والاستعداد للقائه جل وعلا. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، هذا فيه أيضا ترغيب وترهيب، فهو العزيز القوي الغالب، فمن أطاعه رفعه، لأن العزة من الله، ومن عصاه وضعه وعذبه. الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، فلا يعطي الأجر والجنة إلا لمن يستحق، لأنه حكيم يضع الأمور مواضعها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.